هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم،
طريق رضاك متجن ونور هداك معتصم،
تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم من جوار الكعبة. قد تقف في المستشفى فتجد على يمينك رجلا يستخرج شهادة ميلاد لابنه، وعلى شمالك رجلا آخر يستخرج شهادة وفاة لأبيه. إنه مشهد باختصار يحكي معنى الحياة التي نعيشها. نسمع بين الحين والآخر عن أناس عاشوا بيننا ثم رحلوا عن دنيانا بأبدانهم، وبقيت أعمالهم شاهدا لهم. فضيلة الشيخ الدكتور علي جابر إمام المسجد الحرام المكي الشريف، قصة وفاة تبعث لنا الحياة.
طريق رضاك متجن ونور هداك معتصم،
تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
هذا التاريخ لن أنساه أبدا، 12/11/1426، في تمام الساعة تقريبا 9 مساء أتت رسالة على الجوال، انتقل إلى رحمة الله الشيخ الدكتور علي عبد الله جابر إمام الحرم. حقيقة استرجعت إن لله وإنا إليه راجعون، وبدأت أفكر كيف أن يكرمني الله عز وجل بغسيل الشيخ، كانت أمنية، ودعوت الله عز وجل مخلصا له يا رب وفقني لأن يعني يكرمني بغسيل الشيخ، كانت بجانب الوالدة الله يحفظها، قلت يا أمي ادعي إن الله عز وجل يكرمني بغسيل الشيخ. بدأت الاتصالات مع الشباب، الشيخ فين موجود جثمان الشيخ، فاكتشفنا أنه في إحدى المستشفيات الخاصة في جدة، ففورا أرسلنا إحدى السيارات من المغسلة، وصلت إلى، كان الزحام شديد حقيقة، فطلبت من الأخ اللي في السيارة أن يوصلني بأحد أبناء الشيخ، فكان عبد الله ابن الشيخ. تكلمت مع عبد الله، قال يا شيخ حقيقة الوضع مربك جدا الآن، ولا نستطيع أن نتكلم مع أي أحد، فأعتذر منك. فدعوت له ودعوت للشيخ وانتهى الاتصال، وأنا في هم وفي أمل أن يكرمني الله بغسيل الشيخ. تقريبا اليوم الثاني في الساعة 8 صباحا إذا باتصال يأتيني من ابن الشيخ أخونا الأستاذ عبد الله، ويقول لي الآن إذا تريد أن تحضر الآن أحضر، إحنا جاهزين ونبغى نخرج الشيخ. فكبرت وفرحت جدا، أرسلت سيارة إلى الشيخ، وصلت عند المستشفى إذا بالكادر الطبي كامل والإداري في المستشفى يقف عند بوابة المستشفى. أخرجنا الشيخ من الثلاجة وتوجهنا إلى المغسلة. بمجرد أن وصلنا إلى المغسلة أنزلنا الشيخ، أخرجت كل الشباب من غرفة الغسيل، بقينا 3، أنا وأحد المغسلين وابن الشيخ عبد الله. بعد أن أغلقنا الباب مع الربكة رأيت الشيخ، كان يعني اللي ما يعرف الشيخ ما قد رأى الشيخ رحمه الله، كان عظيم البنية عظيم الجسد. فلما رأيته هممت أن أعود للشباب يعني يساعدون في حمل الشيخ من الأرض ووضعه على طاولة الغسيل، لأن الشيخ كان كبيرا. فاتفقنا أنه نجرب نحمل الشيخ، فعندما حركنا النقالة إذا ولا كأن كان موجود أحد على هذه النقالة، سبحان الله، ولا في الوضع الطبيعي النقالة هذه لا يحملها إلا 6. فحملنا الشيخ ووضعناه على طاولة الغسيل، كان عبد الله يقف عند رأس الشيخ وأنا عند يمينه والأخ الآخر عند يساره. عندما كشفنا الشيخ وإذا بابتسامة عريضة على وجه الشيخ حتى أن أسنانه تظهر، فبدأ عبد الله يبكي عيناه تدمع. فقلت يا عبد الله والله أنا لا أعرف الشيخ شخصيا، لكن هذه ابتسامة واضحة جدا. المفاجأة لم تكن هنا، المفاجأة عندما وضعت يدي على جسد الشيخ، إذا بالجسد ليست فيه برودة، يعني برودة خفيفة، إنسان مات قبل قليل. فالتفت إلى عبد الله قلت له الشيخ من متى دخل الثلاجة؟ قال يمكن له 12 ساعة. سبحان الله ما كانت فيه برودة. الأعجب ليس هنا، الأعجب عندما بدأنا بنزع ملابس الشيخ، لما عندما مسكت يد الشيخ إذا بها تتحرك لينة جدا كأنه الآن توفي وهو 12 ساعة في الثلاجة. للذي لا يعرف هذه المعلومة، الإنسان إذا دخل الثلاجة، الميت إذا دخل الثلاجة من ساعة ونص إلى ساعتين يصبح كالخشبة، لدرجة أنك لو ضربت على بطنه لسمعت صوتا كأنك تضرب على لوح زجاج بارد، والشيخ جسمه يتحرك بكل ليونه. فأصبحنا نغسل، ليس عبد الله وحده الذي تدمع عيناه، بل جميعنا تدمع عيوننا أثناء غسيل الشيخ. فكانت كرامة عظيمة للشيخ رحمه الله. انتهينا من الشيخ من غسيله وتجهيزه، ثم انتقلنا إلى مكة. طوال الطريق ونحن نمشي المواكب خلفنا لا تنتهي، الناس تتجاوز ثم تنظر إلى السيارة وتشير لنا هل هذا لجنازة الشيخ، نقول نعم، يعودون حتى أصبح الخط أمامنا فاضي والناس وراءنا طويل، موكب طويل جدا. وصلنا إلى الحرم قبل صلاة العصر، ثم دخلنا الحرم ودخلنا الشيخ أمم لا تعد ولا تحصى. صلينا العصر ثم صلينا على الشيخ، لم نستطيع أن نقترب من جنازة الشيخ، لدرجة أنه أخبرت الشاب اللي معي ما نستطيع نتبع الجنازة، نسبقها إلى السيارة، الجنازة تدور في بحر سبحان الله. حتى وصلنا إلى سيارة النقل الجنائز، وضعنا الشيخ، ثم انتقلنا إلى مقبرة الشرائع. طبعا ما استطعنا أن نمشي، يعني نمشي في الطريق، إلى أن أتى رجال المرور وفتحوا لنا الطريق من زحام الناس، حتى وصلنا إلى مقبرة الشرائع ووارينا الشيخ في مقبرة الشرائع. حقيقة كانت فاجعة فقدان الشيخ، نسأل الله أن يرحمه ويخلف على أهله خيرا، فقد قدم للإسلام والمسلمين أمور كثيرة، إمامة الحرم، نشر القرآن، إلى الآن يصدح صوته في الأجهزة والصوتيات، صوت الشيخ علي جابر، أسأل الله أن يرحمه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رضاك متجن ونوره داك معتصم،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
أرحب بضيف الكريم فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم ربي وبياكم، وبادلكم ترحيبا بترحيب من جوار بيت الله الحرام.
فضيلة الشيخ، لعلك شاهدت هذا المقطع المؤثر لذلك الإنسان المحتسب الذي قام جزاه الله خيرا بتغسيل فضيلة الشيخ علي جابر إمام الحرم المكي الشريف، ما هو تعليقكم؟
فضيلة الشيخ علي بن عبد الله جابر رحمة الله عليه، الإمام الذي صدح بلبلا في جنبات المسجد الحرام وفي أروقته سنين عددا، استمعت له الآذان، خشعت وراءه القلوب، ذرفت وراءه العيون، وهو يرتل كلام الله عز وجل وآياته ليالي رمضان، تلك الليالي المباركة التي للقرآن فيها وقع خاص في شهر القرآن، كانت ولا زالت الأجيال تحتفظ في ذاكرتها بنبرة صوت الشيخ رحمه الله، بل واحتفظت كثير من الأصوات العذبة والبلابل الصداحة من أهل القرآن، احتفظت بنسخة من صوته تؤديها في المحاريب وتسجل فيها وتنتشر في الآفاق. ذلك هو الشيخ رحمة الله عليه، الذي سمعنا شيئا من آثار جنازته رحمة الله عليه. نسأل الله أن يسلك به سبيل الصالحين، وأن يلحقنا وإياهم في دار كرامته في جنات النعيم. هي خاتمة، كلنا سيموت، لكن فرق بين ميتة وميتة، وما قبل الميتة ثمة فوارق كثيرة هي التي تفصل بين إنسان وإنسان. كيف تعيش؟ هناك تكون الحكم على الممات ونهاية الإنسان، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إذن أخبرني كيف تعيش، يخبرك الله عز وجل كيف تكون موتتك، حسنة أو سيئة. الخواتيم سر من أسرار الحياة، إنما يحكمها حياة الإنسان طيلة العمر الذي يعيش، فترة طويلة كانت أو قصيرة، هي باختصار قصة الحياة وما بعدها في قصة الممات. قصة الشيخ رحمه الله نموذج فريد، لازلنا نستحضر قصصها عبر الأجيال أيضا من أزمنة السلف وإلى اليوم، ونحن نستمع أنا الحقيقة وأنا أتابع التقرير ما أدري لما حضر على خاطري قصة الإمام أبي جعفر المدني القارئ رحمة الله عليه أحد القراء العشرة، فإنه أيضا لصلته الوثيقة بكتاب الله، وقد كان إماما ترتحل إليه الخلائق لأخذ كتاب الله عنه، وهو إمام أهل المدينة بلا منازع، عنه أخذ القرآن كبار قراء المدينة عبر التاريخ، الإمام نافع المدني الذي أخذ عنه رواة أهل المدينة في القراءة قالون وورش. كان أبو جعفر رحمه الله شديد الصلة بالقرآن، عظيم الاتصال بكتاب الله، قد أثنى عمره وأثنى ركبته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ القرآن. يقول مغسله لما حضر جنازته، يقول فلما نزعنا ملابسه فإذا صدره أبيض مشرق كأنه ورقة مصحف. التشبيه شدني، يشبه صدره في الإشراق والضياء واللمعان، يقول كأنه ورقة مصحف. هل قصد أن تكون هذه الصفة المشبهة لارتباط الرجل في حياته بالقرآن؟ قل ما أدري لما شدني هذا المثال، لكن حقيقة نماذج عجيبة جدا. الإمام عاصم الكوفي حضرته الوفاة، وهو من قراء الكوفة الذين تسند إليهم قراءة حفص وعاصم وشعبة عن الإمام عاصم الكوفي رحمه الله. لما حضرته الوفاة أتته أخته فرأته في سكرات الموت ينازع، فجعلت تبكي عنده بكاء شفقة وحزن، بكاء الوداع والفراق لأخي حبيب ورجل من الصالحين في زمنه كذلك نحسبه عند الله. فلما رأى أخته تبكي وهو ينازع سكرات الموت التفت إليها فقال على ماذا تبكين؟ قال انظر إلى تلك السارية، وأشار إلى عمود عنده في البيت، قال والله لقد ختمت عندها كذا وكذا ألف ختمة. يعني يقول أنا مستأنس بلقاء ربي، إذا كانت علاقتي بكتاب الله في حياتي فأنا مستأنس بالخاتمة التي ستكون. رحمة الله على شيخنا وعلى سائر أموات المسلمين. نعم.
يعني هناك أسباب حقيقة في الحياة هي التي دفعت، وغالبا ما تكون هي السبب في حسن الخاتمة. فما هي هذه الأسباب؟ إذا أنت تفضلت وذكرت القرآن الكريم، هناك أسباب أخرى أيضا لحسن الخاتمة؟
ما يزال باب الله عز وجل مفتوحا لعباده. الأعمال الصالحات على اختلافها هي الحياة الطيبة التي تظللها طاعة الله. عندما يعيش المرء، عندما يعيش أحدنا، والكلام لسائر إخوتنا المشاهدين، عندما يعيش وقد رضي لنفسه حياة طيبة في ظل طاعة الله، فإنه حقيقة لا يبالي أي ساعة تكون خاتمته. كان ولا يزال في أخبار السلف من لا يرى أنه لا فرق بين أن تكون ساعته اليوم أو غدا أو بعد غد. عندما تبصر ذلك توقن أن من وراء هذا استعدادا تاما للقاء الله عز وجل. أحدهم يقول فلان من السلف لو قيل له إن الساعة تقوم غدا ما كان عنده مزيد عمل، يعني الله. استنفذ كل الذي في وسعه من عمل صالح يقربه إلى الله عز وجل. والله لا أجد في مثل هذه النماذج إلا مزيدا من الحفز والدفع للنفوس لأن تبصر فتحتقر الحقيقة، تستصغر أنفسنا ذواتها لما ترى أنها ما بلغت بعد مبالغ أولئك الصالحين ولا ارتقت، خصوصا عندما نتحدث عن خاتمة حسنة، عن نهاية مشرقة لأصحابها، ونحن نجزم والله أن من وراء ذلك سرا عجيبا. ها هنا يا إخوة، ونحن على مقربة من بيت الله ومن جوار الكعبة، والله لكم تواترت الأخبار والقصص. ما قولك في رجل يصلي صلاة الفجر خلف إمام الحرم في الصف الأول، يسجد فتنزع روحه ساجدا في صلاة الفجر في الصف الأول، وآخر يطوف طواف الإفاضة، قدم للتو من عرفات وغسل ذنوبه هناك، ورجع كيوم ولدته أمه، فلما بات بمزدلفة وحلق رأسه ورمى جمرة العقبة نزل إلى المسجد الحرام يطوف، فلما أتم طواف سبعة أشواط جلس على درجات صحن المطاف مستريحا ناظرا إلى الكعبة يريد أن يسترد أنفاسه لينشط من جديد فيعاود إكمال السعي ليتم له طواف إفاضته وسعيه، هناك تفيض روحه وتصعد إلى بارها. ما هذه الخواتيم؟ ما هذا؟ أولئك الذين أيضا تقبض أرواحهم في الثلث الأخير من الليل في المسجد النبوي في روضة المسجد هناك في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، خرج من بيته متوضئا متطهرا يقصد المسجد ليقوم بورده اليومي من القيام مع القرآن فتقبض روحه هناك. الذي فاضت روحه صائما مع الإفطار قبل أن يأكل تمراته يلقاها هناك فيفطر في عداد الآخرة. هذه الخواتيم والله قد لا نعرف أخبار أصحابها، وقد نكون لم نقف حقيقة على أسرار حياتهم، لكننا نجزم أن الله سبحانه وتعالى رضي لهم تلك الخواتيم المشرقة لأسرار كانت أيضا في حياتهم مشرقة، فعلى قدر ما قام في حياتهم من روعة وسر عجيب كانت خاتمتهم أيضا رائعة تحمل معنى عجيبا للأحياء.
نعم، إذن هناك وجه ارتباط نريد أن نكشفه ونتعرف عليه بين الحياة وبين حسن الممات، ولكن إذا أذنت لي أن يكون ذلك بعد هذا الفاصل، فاصل قصير فابقوا معنا.
طريق رضاك متجه ونوره جاك معتصم، ونوره جاك معتصم،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
فضيلة الشيخ، كل من رأى أو سمع عن حسن الخاتمة كما تفضلت الذي كان ساجدا أو بعد المطاف أو بعد الحج يتمنى أن يموت مثل هذه الميتة، ويتساءل ما هو كان سابق عهده في الدنيا حتى أكرمه الله بهذه الخاتمة، فما هو وجه الارتباط بين حسن الخاتمة وبين ما كان عليه في حياته؟
سر الصلاح صلاح السر، عندما يسر الإنسان سريرة صالحة، وأقول سريرة يعني قد فعلا قد ضمن جوف صدره أمرا خفيا لا يعلمه إلا الله، خبيئة من عمل صالح، خبيئة من نية صادقة حملها في صدره طيلة حياته، فلقي الله عز وجل بصدق ما حمل في حياته. فنحن نقول دائما قد لا نعرف أخبار كثير من أولئك الذين شرفوا بخاتمة حسنة، لكننا نجزم والله أن الله عز وجل ارتضى لهم تلك الخاتمة لصلاح حياة كانت عاشوها ولو كانت حياتهم قصيرة. هو باختصار شديد شرف الحياة طريق إلى شرف الممات، عندما يعيش أحدنا حياة صالحة، عندما يسلك طريقا، وأدنى درجات الصلاح أن الذي أقصده هنا حتى لا تذهب الأذهان بعيدا أو نحلق في مثالية بعيدة ونتكلم عن جهل السلف
بعيد وصعب المنال،
والله أدنى درجات الصلاح في حياتنا أيها العباد التجافي عن المحرمات، الورع عما حرم الله عز وجل، الابتعاد عن تلك الحواجز التي أبانت الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فعندما نصنع بين الحرام وبين أنفسنا حاجزا نتقي به فإن نفرض مساحة هي خندق بيننا وبين الوقوع في الحرام. الله عز وجل ذكر الحدود فقال لا تعتدوها، في موضع آخر قال فلا تقربوها، حتى القربان نهينا عنه. فأقول أدنى درجات الصلاح في الحياة وأدنى درجات الطهر والاستقامة التي هي مظنة اكتساب شرف الممات أن يعيش أحدنا بعيدا عن الحرام، ليس بالضرورة أن يكون صاحب قرآن ولا قائم ليل ولا كثير صيام ولا صاحب صدقات وإنفاق وأوقاف، وقد لا يكون يضرب به المثل كثيرا ببر والديه، لكنه في النهاية لا يتعاطى الحرام، لا يعرف عنه عقوق ولا ظلم ولا أكل لأموال الناس بالباطل ولا غش وتعامل بالحرام ولا إطلاق بصر أو سمع ولا لسان فيما حرم الله عز وجل، هذه أدنى درجاتها. ثم تراه أحيانا قليل العمل، أين نحن عن ذلك الرجل الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة فإذا قد هو رجل قد علقنا عليه بشماله ثم دخل، فلما صحبه عبد الله بن عمرو في الحديث الذي يعرفه الكثيرون ما وجد الرجل صاحب قيام ليل ولا صاحب قرآن كثير ولا صاحب عمل صالح، فسأله بالله أن يصدقه شأنه وأخبره بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من الرجل إلا أن ذكر عملا هو الحقيقة من أصعب الأعمال التي يمكن أن يقوى عليها عبد اليوم في الحياة، سلامة الصدر، نقاء القلب، ألا يحمل في قلبه غلا حسدا غشا حقدا كراهية بغضا لأخيه المسلم، هذه مرتبة شريفة. إذا نريد أن نقول لكل الناس عندما نتحدث عن حياة صالحة تنتظر بصاحبها ميتة حسنة، صدقوني المسألة قريبة جدا، نصحح حياتنا، نصفي يومنا وليلتنا من كثير من الشوائب، كثير منا يعلم قدرا من الأخطاء الشرعية والتجاوزات في حياته، ما عليه إلا أن يعمل ملقاط التقوى ليلتقط تلك المواقف من حياته فتظهر حياته بيضاء صفحاء نقية، ثم هو مخول بإذن الله تعالى وكرمه وفضله أن يظفر بما ظفر به أولئك من شرف الممات.
ويكون خفيف الظهر يقابل الله سبحانه وتعالى وخفيف الظهر من الآثام والذنوب.
خفيف الظهر، نعم. خفيف البطن، خفيف اللسان، نعم. خفيف البصر. من استقل حقيقة من متع الحياة وتقلل منها وزهد في كثير من لذائذها كان أخف حسابا ولا شك، كان أيسر لقاء لربه عز وجل. هي الحقيقة دعوة للكل أن نقول ليس الحديث عن مثل هذه الحلقات في حسن الختام حديثا نتكلم فيه عن أجيال السلف، أو أنها صفحة وانطوت، أو أنها مراتب اختص الله بها لأحد من الأمة في كل جيل. أبدا والله، أحيانا تفتش في البيوت فترى من لا يعرف في الناس ذكرهم، صحيح. ولا يؤبه صحيح. لشأنهم والله، مغمورين ولو معروفين، لا بطلب علم ولا بدعوة إلى الله ولا بارتقاء المنابر، ما رصدتهم الأبصار ولا تحدثت عنهم الصفحات ولا تابعتهم العدسات. أولئك الخفاف كما قلت، خفاف الظل، خفاف الظهور، الذين فعلا يلقون الله عز وجل، لكن لأنهم خفاف قد سبقوا سبقا بعيدا، فسبقوا الثقال الذين لا يزالون يحملون فوق ظهورهم حملا لا يساعدهم على الانطلاق السريع في هذا الطريق.
ولكن دعني أسألك حقيقة سؤال يتكرر، ما هي علامات حسن الخاتمة؟ الناس حينما يسمعون أن فلانا قد مات وفلانا قد مات، ما هي العلامات التي عادة تدل على حسن ختام ذلك الإنسان؟
ليس لها علامة محددة، إنما هو ما يستبشر به الرائي في الميت عندما يراه. تارة تكون خفة نزع الروح بحيث لا يشعر به صاحبه أو من يكون بجواره أو قريبا منه، تارة تكون إشراقة في الوجه وحيانا تصحبها ابتسامة، تارة تكون قدرة على أن تختم حياته بشهادة، تارة تكون عملا صالحا ختم به حياته قبل أن يلقى الله، سواء كان في استيقاظ قبل المنام أو في استيقاظ وذكر الله عز وجل أن يختم له بعمل صالح. بل أحيانا يكون من علامات حسن الخاتمة أن لا يعرف بشأنه إلا بعد موته، فإذا به قد تكشفت من أخباره. زين العابدين رحمة الله عليه ما عرف من شأنه ما كان إلا بعد أن فاضت روحه. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: كان زين العابدين يبخل بين أهله، يعني يوصف بالبخل،
سبحان الله.
فاكتشفوا أن ثروته وماله كانت تنفق لأرامل المدينة وفقرائها ومحاويجها. لما مات افتقر 100 أهل، أهل 100 بيت كان يعولهم رحمة الله عليه،
رحمة الله عليه. فضيلة الشيخ، نحن نعرف أن من كانت صلته قوية ببيوت الله عز وجل طابت حياته، وطابت حياته في الدنيا وطابت حياته أيضا كذلك في الآخرة، ولكن ماذا عمن كانت صلته قوية ببيت الله عز وجل وحرمه المشرف؟ نريد أن نعرف هذا السر، ولكن بعد هذا الفاصل. فاصل قصير فابقوا معنا.
طيب رضاك متجن ونور هداك معتصم،
عافي النفس من زلل
ونور هدى جاك معتصمي،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
فضيلة الشيخ، كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن من كانت صلته ببيوت الله عز وجل، عرف عنه وعهد من أمره أنه يحسن الله سبحانه وتعالى، يحسن الله سبحانه وتعالى له الخاتمة والذكرى الحسن كذلك. حدثنا عن هذا السر، الارتباط الذي يكون ببيوت الله عز وجل وكذلك ببيت الله وحرمه.
أستاذ الكريم، ماذا عسانا أن نقول في أناس هم أوتاد المساجد كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوتاد المساجد، المساجد التي هي بيوت الله، التي هي أحب البقاع إلى الله، إلى الله عز وجل في الأرض. فإذا كان هؤلاء أوتادها فهم أوتاد البقاع المحبوبة عند الله عز وجل، أولئك أقوام أذن الله تعالى لهم بحياة طاهرة نقية، أولئك في عداد السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. فطالما استوقفني هذا التعبير النبوي، رجل قلبه معلق بالمسجد، أتخيل أنه إذا انقضت الصلاة وهم بالرجوع إلى بيته فأتى باب المسجد يبحث عن حذائه أكرمك الله، أخرج قلبه فعلقه عند باب المسجد فخرج. فإذا هو في بيته بلا قلب، وإذا هو في سوقه بلا قلب، وفي عمله بلا قلب، وقد ترك قلبه هناك. المقصد أنه فعلا لا يجد الطمأنينة ولا انشراح الصدر ولا أنس الحياة ومتعتها بقدر ما يجده في بيت الله. هو أيضا معنى أنه إذا حانت الفريضة وجاء وقت الصلاة وهو ليس في المسجد ينتابه قدر من القلق وعدم الارتياح والانزعاج والارتباك الذي لا يعود إلى وضعه ويستقر إلا إذا عاد إلى بيوت الله تعالى.
يشعر أنه فقد كبير حقيقة حينما يفقد بيت الله.
هذا الذي استوحيه من لفظتي قلبه معلق بالمسجد. ثم انظر إلى الشرف، كيف استحق إذا وصل إلى هذه المرحلة من أن يكون قلبه قد تشبع بارتباطه ببيت الله، أنه لقي الجزاء العجيب الكريم الفريد من نوعه، وليس فقط ينجو من كروبات وفزع يوم القيامة، هو قريب جدا في ظل الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. إذا كان هذا حديثا عن المساجد والارتباط بها وإتيانها، فما ظنك بحياة عبد ظل حياته مترددا على بيوت الله، يغشاها، يأتيها، يشهد الذكر فيها، يحضر حلق العلم، يبكر إلى الصفوف الأول، كم يحوز من الأجور مثل هذا؟ بالله عليكم أيها الإخوة المشاهدون، أتظن أن يخذله الله عز وجل ساعة مماته؟ أن يكله الله تعالى إلى الشياطين التي تحتوشه ساعة نزع الروح؟ حاشا والله، والله إن ربنا أكرم وأعظم وأرحم سبحانه وتعالى، ويرحم المنكسرة قلوبهم، يرحم الضعفاء والمحاوج. فما ظنك بالمقربين إليه سبحانه وتعالى؟ أولئك فعلا أوفر حظا وأسمى وأعظم منزلة عند الله عز وجل، استحقوا بحسن ارتباطهم بالله في بيوت الله أن يكتب الله تعالى لهم خاتمة بديعة حسنة. طبعا في طيات ذلك كله اختصرنا كلاما كثيرا، هم لما ارتبطت حياتهم ببيوت الله ماذا عساهم قد أفنوا وصرفوا أوقاتهم وساعات أيامهم لما كانوا كثيري التردد على بيوت الله؟ ما ظنك بتلك الجلسات التي كانوا ينتظرون فيها الصلاة إلى الصلاة؟ في ظنك كم ركعة ركعها تطوعا وتنفلا؟ في ظنك كم تسبيحة شغل بها وقته؟ في حسابك كم آية قرأ؟ كم ختمة أنجز؟ في ظنك كم وكم، بل دعني أقول هو مع شدة تعلقه ببيوت الله كم صان نفسه عن الحرام، كم حجز نفسه عن المواطن التي تحرق فيها الحسنات وتذهب فيها حسنات الصالحين وخيراتهم.
نعم، شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به من علم وافر، ونفع الله بما قلتم
ولكم وفقكم الله.
كان الإمام الحافظ أبو محمد القاسم بن محمد رحمه الله تعالى إذا قرأ حديث الرجل الذي مات وهو محرم وفيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يبكي ويرق قلبه، فمات هو بخليص وهو محرم، فهل فكرت أخي الكريم وأختي الكريمة، فهل فكرتم في العمل الذي تحبون أن يختم الله لكم به سجل أعمالكم؟ أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا غريبا أغبر القدم،
هنا أمم ملبيه مليك مصائر الأمم. هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم.
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم. وداوي الروح من سقم.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم. إليك أتيت منكسرا قريبا أغرب.